يسر تسجيلات السقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
هكذا علمتني الحياة الحلقة الثانية
لفضيلة الشيخ
علي بن عبد الخالق القرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد تعالى عن الشريك والصاحبة والولد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وأعلي على جميع الدرجات درجته، واحشرنا تحت لوائه وزمرته، وأوردنا حوضه في الآخرة. اللهم لا تجعل لقلوبنا الآن حوضا تريده إلا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأتم سلام وأجمله وأعلاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وبغض إلى قلوبنا البدعة والمبتدعين، وأرنا الحق حقا والباطل باطلا، ووفقنا لاتباع الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ابتغاء وجهك وطلب مرضاتك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الإيمان والذكر والقرآن، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ثم يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في دار قصورها ذهب والمسك زينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة يتجدد مع الجزء الثاني من محاضرة هكذا علمتني الحياة. لكم غنم هذه المحاضرة وعلي غرمها، لكم صفوها وعلي خدرها. هذه بضاعتي، وإن كنت قليل البضاعة تعرض عليكم، وهذه بنات أفكاري تزف إليكم، فإن صادفت قبولا فإمساكم بمعروف، وإن لم يكن فتسريح بإحسان، والله المستعان. ما كان من صواب فمن الله الواحد المنان، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله، والله المستعان. وأنا العبد الفقير القليل الضعيف المهوان، نبذ مما سنح لي من المعارف تحت ظل العقيدة. أسأل الله أن يجعلها لي ولكم ذخرا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وأسأله أن يجعلها من صالحات الأعمال وخالصات الآثار وباقيات الحسنات إلى آخر الأعمار. رباه رباه، يظن الناس بي خيرا وإني لكر الناس إن لم تعفو عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وهكذا علمتني الحياة، علمتني الحياة في ظل العقيدة أنه لا خير ولا أفضل ولا أجمل ولا أحسن من كلمة طيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أخي إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. فهو أعرابي كما يروى يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فيمسكه بتلابيبه ويهزه ويقول أعطني من مال الله الذي أعطاك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فيقوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يؤدبوا من يعتدي على شخص محمد صلى الله عليه وسلم فيقول على رسلكم المال مال الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ هذا الأعرابي يداعبه ويلاطفه ويذهب به إلى بيته صلى الله عليه وسلم فيقول خذ ما شئت ودع ما شئت. لكن ماذا يأخذ من بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ بيت لا توقد فيه النار شهرين ولا ثلاثة أشهر، بيت لم يدفع أهله من خبز الشعير ولم يدفعوا من دخل التمر ورديء التمر، بيت يأتي السائل يسأل فلا يوجد يوم من الأيام في بيته سوى عنبة، وفي يوم من الأيام لا يوجد في بيته صلى الله عليه وسلم سوى تمرة واحدة، لكنه خير بيت وجد على وجه الأرض بأبي وأمي صاحب ذاك البيت صلى الله عليه وسلم. ما ملك الأعرابي إلا أن قال أحسنت وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال إن أصحابي قد وجدوا عليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاخرج إليهم وقل لهم ما قلت لي الآن. فخرج وجاء إليهم فقال صلى الله عليه وسلم هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال نعم وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل كانت له دابة فنفرت منه فذهب يطاردها فجاء الناس كلهم وراءه يطاردون فما ازدادت الدابة إلا نفارا وشرادا. فقال دعوني أنا ودابتي أنا أعلم بدابتي. فأخذ من خشاش الأرض ولوح به لهذه الدابة فما كان منها إلا أن التاقت إليه وجاءت إليه فأمسك بها. أما إني لو تركتكم على هذا الأعرابي لغربتموه فأوجعتموه فذهب من عندكم على كفره فمات فدخل النار. أرأيتم إلى الكلمة الطيبة يا أيها الأحبة؟ فلا إله إلا الله لا أفضل من دفع السيئة بالحسنة، إنها آثرة القلوب والأرواح، إنها مسلة الأضغان والأحقاد والسخائن من القلوب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المؤمن الحق يا أيها الأحبة كالشجرة المثمرة كلما رجمت بالحجارة أسقطت ثمرا طيبا، فيا له من قمة ويا لها من مثل. ها هو يهودي معه كلب، واليهود لطالما استفزوا المسلمين يريدون أن يوقعوهم في تركهم. يمر على إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله ذلكم المؤمن فيقول له ألحيتك يا إبراهيم أظهر من ذنب هذا الكلب أم ذنب الكلب أظهر من لحيتك؟ فما كان منه إلا أن قال بهدوء المؤمن الواثق بموعود الله عز وجل إن كانت في الجنة لهي أظهر من ذنب كلبك وإن كانت في النار لذنب كلبك أظهر منها. فما ملك هذا اليهودي إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقول هذا لعموم الناس، أما نحن الدعاة ونحن طلبة العلم والمفترض في الحاضرين أن يكونوا طلبة علم، ليس لنا أن ننزل عن مستوى دعوتنا إلى التراتق برديء الكلام، ليس لنا أن ننزل إلى سفاسف الأمور، ولو حاول غيرنا جرنا إلى هذه الأمور ليكن تحركنا ذاتيا فلا يحركنا غيرنا،
لئلا نستجر إلى معارك وهمية خاسرة ولا شك. ثم علينا ألا نرغب لأنفسنا، بل علينا أن نسمو بأنفسنا عن كل بذيء وعن كل ساقط. لو كل كلب عواء القمته حجرا لأصبح الصخر مثقال دينار، ومن عاتب الجهال أتعب نفسه، ومن لام من لا يعرف اللوم أكثر. ليس معنى ذلك أن نستسلم فلا ندافع، لكن المدافعة أحيانا يا أيها الأحبة تكون بالسلوك، والمدافعة أحيانا تكون بالاختفاء، والمدافعة أحيانا تكون بالإعراض عن الجاهلين. في يوم أحد، وما أدراكم ما يوم أحد؟ يوم أصاب المسلمين ما أصابهم، نادى أبو سفيان ولا زال مشركا رضي الله عنه وأرضاه، قال هل فيكم محمد؟ فلم يرد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا بالرد. هل فيكم أبو بكر؟ هل فيكم عمر؟ فلم يجبه أحد، مع أن الجواب قد كان أغيظ له، لكن الموقف كان يستلزم السكوت، من باب قول القائل إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. ومن باب قول الآخر والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمر الله نباح. ها هو الإمام أحمد عليه رحمة الله في مجلسه وبين تلاميذ، ويأتي سفيه من السفهاء فيسبه ويشتمه ويقذعه في السب والشتم، فيقول طلابه وتلاميذه يا أبا عبد الله رد على هذا السفيه. قال لا والله، فأين القرآن إذن؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا سبني ندل تدايست رفعة، وما العيب إلا أن أكون مسابقه، ولو لم تكن نفسي عليه عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. ها هو مصعب بن عمير سفير الدعوة الأول إلى المدينة النبوية، يأتيه أسيد بن حضير بحربته وهو لا زال مشركا، فيقول ما الذي جاء بك؟ يقول لمصعب ما الذي جاء بك إلينا؟ تسفه أحلامنا وتشتم آلهتنا وتضيع ضعفاءنا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. فما كان من مصعب بهدوء المؤمن الواثق بموعود الله وبنصر الله لهذه الدعوة إلا أن قال له في كلمات هادئة: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال لقد أنصفت، وكان عاقلا لبيبا. فكلمه مصعب رضي الله عنه عن الإسلام، وقرأ عليه القرآن، فتهلل وجهه وبرقت أسارير وجهه واستهل وجهه، ثم قال: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ جاء ليقتله، والآن يريد أن ينهل مما نهل منه مصعب. قال: اغتسل وتطهر واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. أسلم الرجل، وفي نفس الوقت أصبح داعية يقول: إن ورائي رجلا إن اتبعكم لم يتخلف عنه أحد من قومه، هو سعد بن معاذ. وذهب إلى هذا الرجل واستفزه بكلمات معينة، فجاء هذا يركض إلى مصعب ويقول: إما أن تكف عنا وإما أن نقتلك. قال: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن لم ترضه كففنا عنك ما تكره. فجلس، فقام يخبره عن الإسلام ويبين له هذا الدين، فما كان منه إلا أن استهل وجهه وبرقت أسارير وجهه، وقال: كيف يفعل من يريد الدخول في هذا الدين؟ قالوا: اغتسل وتطهر واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، ثم خرج من ثوبه داعية إلى قومه، فذهب إلى بني عبد الأشهل وقال: يا بني عبد الأشهل وانصومه، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وخيرنا وأيمننا. قال: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم والنساء، حتى تؤمنوا بالله الذي لا إله إلا هو وتصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فلم يبق رجل ولا امرأة في تلك الليلة إلا مسلم أو مسلمة. فلا إله إلا الله، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، الإحسان الإحسان، والله يحب المحسنين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لقال ما ملك الإنسان إحسانه. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن الاجتماع والألفة بين المؤمنين قوة، وأن التفرق والتشتت ضعف، فإن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجدم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا أو خير من أخ صالح يذكره بالله، فإذا رأى أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به، تمسك به مسك البخيل بماله وعض عليه بالنواجذ تغنم. ويقول الحسن عليه رحمة الله: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة ويعينوننا على الشدائد في العاجلة. إن يختلف نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد، أو يختلف ماء الوصال، فما هنا عذب تحذر من غمام واحد. يقول عمر رضي الله عنه: والله لولا أن أجالس إخوة لي ينتقون أطايب القول كما يلتقط أطايب الثمر، لأحببت أن ألحق بالله الآن. وها هي جماعة من النمل تصادف بعيرا، فيقول بعضها: تفرقن عنه لا يحسمكن بخفه. فقالت حكيمة منهن: اجتمعن عليه تقتلنا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا انفردن تكسرت آحادا. بنيان واحد، جسد واحد، أمة واحدة، لو كبرت في جموع الطين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. علمتني الحياة في ظل العقيدة ألا تضيع فرصة في طاعة، فإن لكل متحرك سكونا، ولكل إقبال إدبارا. ورحم الله أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أصبح منكم اليوم قائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. من لي بمثل نفسك المعتدل أنت الهوينا وتجي في الأول. خرج أبو بكر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عمره في الإسلام بضعة أيام، وعاد وهو يقود الكتيبة الأولى من كتائب هذه الأمة، عاد وقد أدخل في دين الله 6 من 10 المبشرين بالجنة يأتي يوم القيامة وهم في صحيفة حسناته. وبعضنا يعيش 20 عاما وثلاثين عاما وستين عاما ومئة عاما، وما هدى الله على يديه رجلا واحدا إلى الله نشكو ضعفنا وتقصيرنا. ليس هذا فحسب، يمر يوما من الأيام على بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يعذب في رمضاء مكة وبه من الجهد ما به، وهو يقول: أحد أحد، فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد. ويذهب ويرى أنها فرصة لا تتعوض لإنقاذ هؤلاء الضعفاء، لئلا يفتنوا في دينهم فيصفي تجاراته ويصفي أمواله. ويأتي إلى أمية بن خلف ويأتي إليه ويقول: أتبيعني بلالا؟ قال: أبيعك، لا خير فيه. فيعطيه 5 أواق ذهبا، فيأخذ هذه 5 ويقول: والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. قال: ووالله لو أبيت يا أمية إلا 100 أوقية لبعتك، لأخذته منك، لأن لأبي بكر موازين ومقاييس ليست لهذا ولا لغيره من البشر رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبوه: إن كنت ولا بد منفقا أموالك فانفقها على رجال أشداء ينفعونك في وقت الشدائد. فيقول: أبتاه، إنما أريد ما أريد. ماذا يريد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ إنه يريد ما عند الله، ويريد وجه الله والدار الآخرة. يقول الناس ما أعتق بلالا إلا ليد كانت له عند بلال، يعني لمعروف أسلاه بلال إليه فأراد أن يكافئه بذلك، فيتولى الله سبحانه وتعالى الرد من فوق سبع سماوات، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رضي الله عنه وأرضاه قد كان تفاقا إلى كل فرصة يغتنمها. وها هو خيثمة بن الحارث، كان له ابن يسمى سعد، ولما أراد المسلمون النفور إلى بدر أرادوا الجهاد في سبيل الله، فما كان من هذا الرجل إلا أن قال لابنه: يا بني تعلم أنه ليس مع النساء من يحميهن، وأريد أن تبقى معهن. ورأى هذا الصبي، ورأى هذا الشاب أن هذه فرصة لا تتعوض، جهاد في سبيل الله. قال: والله يا أبتاه لا أجلس مع هؤلاء النساء، للنساء رب يحميهن، والله ما في الدنيا شيء تطمع به نفسي دونك، والله لو كان غير الجنة يا أبتاه لآثرتك به، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا. ثم ذهب الشاب وترك الشيخ الكبير مع هؤلاء النساء، ذهب يطلب ما عند الله، فاستشهد في سبيل الله بإذن الله نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. يقول أبوه بعد ذلك: والله لقد كان سعد أعقل مني، أواه أواه لقد فاز بها دوني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة وثمارها ويقول: أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. وها هو أبو خيثم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت له زوجتان، جاءهما يوما فوجد كل واحدة منهما قد رشت عريشها بالماء وبردت له الماء ووضعت له الطعام، فلما رأى ذلك بكى وقال: أواه أواه، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل والماء البارد، والله ما هذا بالمطر. ورأى أنها فرصة لو فاتته لعدت من المنافقين. قال: والله لا أذوق شيئا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيأ زاده وهيأ راحلته وانطلق وحيدا في صحار يبيد فيها البيض ويضيع فيها الزكي والبليد، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدركه قرب تبوك ورآه الناس فقالوا: راكب مقبل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قال الصحابة: هو أبو خيثمة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا له من فوز. وها هو الحسن عليه رحمة الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، كانوا سباقين إلى الخير لا يضيعون فرصة في طاعة الله عز وجل. وال من الولاة في عهده بنى له بناء في واسط وزخرفه وأكثر فيه من الزخرفة، ثم دعا الناس للفرجة عليه والدعاء له، فما كان من الحسن يوم اجتمع الناس كلهم إلا أن رآها فرصة لا تعوض أن يعظ الناس ويذكرهم بالله ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم فيما عند الله جل وعلا. فما كان منه إلا أن انطلق ثم وقف بجانبهم هناك فحمد الله وأثنى عليه، فاتجهت إليه القلوب والأبصار، ثم كان مما قال: لقد نظرتم إلى ما ابتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون بنى أعلى مما بنى وشيد أعلى مما شيد، أليس هو القائل: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله الأنهار من فوق رأسه، ليته يعلم أن أهل السماء مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه، واندفع يتدفق في موعظته حتى أشفق عليه أحد السامعين من هذا الوالي فقالوا: حسبك يا أبا سعيد حسبك. قال: لا والله، لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. ويسمع ذلك الوالي ويأتي لجلاسه يتميز من الغيب ويدخل عليهم ويقول: تبا لكم وسحقا وهلاكا لكم وبعدا. يقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول، ثم لا يجد من يرد أو ينكي عليه: والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. ثم أمر بالسيف والجلاد والنطع، وما كان منه إلا أن استدعى الحسن عليه رحمة الله فتقدم الحسن وجاء ودخل، ويوم رأى السيف ورأى الجلاد تمتم بكلمات لم يعرف الحجاب والحراس ماذا يقول، ويوم دخل وقد خاف الله فخوف الله منه كل شيء. دخل على هذا الوالي فما كان منه إلا أن قال أهلا بك أيها الإمام، وقام يرحب به ويقول ها هنا ها هنا يا أبا سعيد، حتى أجلسه على مجلسه وعلى كرسيه وجلس بجانبه. يسأله بعض الأسئلة ويقول له بعد ذلك أنت أعلم العلماء يا أبا سعيد، انصرف رافدا بعد أن طيب لحيته. فخرج من عندي فلحق به أحد الحجاج وقال له والله لقد دعاك لغير ما فعل بك، فماذا كنت تقول؟ قال دعني ونفسي، قال أسألك بالله ماذا كنت تقول وأنت داخل؟ قال كنت أقول يا ولي نعمتي وملاذي عند قربتي اجعل نسمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اتصل بالله عز وجل ولم يضيع هذه الفرصة، وعلم الله صدقه فأنجاه وأنقذه وحفظه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحياة يا أيها الأحبة فرص، من اغتنمها فاز ومن ضيعها خسر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة تكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون، وإن دهرت رياحك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون. فترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد خدعت نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن لا أعيب أحدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن أشتغل بإصلاح عيوبي، وإنها لكبيرة جد كبيرة. أما يستحي من يعيب الناس وهو معي؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ ها هو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه يختار جلاته اختيارا، ويستبط عليهم شروطا، فكان من شروطه ألا تغتابوا ولا تعيبوا أحدا في مجلسي حتى تنصرفوا. السهل أهون مسلكا، فدع الطريق الأوعراء، واحفظ لسانك تسترح، فلقد كفى ما قد جرى. ها هو ابن سيرين عليه رحمة الله، كان إذا ذكر في مجلسه رجل بسيئة بادر فذكره بأحسن ما يعلم من أمره، فيذب عن عرضه فيذب الله عز وجل عن عرضه. سمع يوما أحد جلاته يسب الحجاج بعد وفاته، فأقبل مغضبا وقال صهم يا ابن أخي، فقد نظى الحجاج إلى ربه، وإنك حين تقدم على الله ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج، ولكل منكما يومئذ شأن يغني. واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه، فلا تكهلن نفسك بعد اليوم بعيب أحد، ولا تتتبع عثرات أحد، ومن يتتبع جاهلا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. يا عائب الناس وهو معيب اتق الله، أعراض المسلمين حفرة من حفن النار، وخواص المسلمين هم العلماء، والوقيعة فيهم عظيمة جد عظيمة، لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسل بلاه الله قبل موته بموت القلب. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور؟ وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ، ألا فانظر لإخوانك بعين الرضا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدو المساوية. وكيف ترى في عين صاحبك القذى ويخفى قذى عينيك وهو عظيم؟ بعض الإخوة ظلم، بعض الإخوة غير منصفين، يرون القضاة في أعين غيرهم ولا يرون الجدع في أعينهم، فحالهم كقول القائل إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مني، وما يسمعوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب غيره، وكان حاله لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي عن نفسي من الناس شاغل والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن الصاحب ساحب وأن القرين بالقرين وأن الناس أشكال كأشكال الطير الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والدجاج مع الدجاج والنسور مع النسور والصقور مع الصقور وكل مع شكله والطيور على أشكالها تقع والخليل على دين خليله ففر من خليل السوء فرارة من الأسد فهو أجرب معد يقودك إلى جهنم إن أجبته قدمك فيها وسيكون لك عدوا بين يدي الله الواحد الأحد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المسلمين. ها هو عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولا يؤذيه وكان كافرا وكان بقية قريش إذا جلسوا معه صلى الله عليه وسلم يؤذونه وكان لابن أبي معيط صديق كافر غائب بالشام وقد ظنت قريش أن عقبة قد أسلم لما يعامل النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة حسنة فلما قدم خليله من الشام قالت قريش ها هو خليلك ابن أبي معيط قد أسلم فغضب خليله وقرينه غضبا شديدا وأبى أن يكلم عقبة وأبى أن يسلم عليه حتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب عقبة له وآذى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه خنقه بتلابيبه ذات مرة وحتى إنه بصق في وجهه الشريف مرة أخرى فاستأثر بكل حقارة ولؤم على وجه الأرض تلك الساعة وكان عاقبته أن مات يوم بدر كافرا فأنزل الله فيه وفي أمثاله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فإياك وصديق السوء فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترتى مع الردي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي من جالس الجرب يوما في أماكنها لو كان ذا صحة لا يأمن الجرباء أنت في الناس تقاس بالذي اخترت قليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أعمل بما أقول ما استطعت إلى ذلك سبيلا ومن لم يعمل بما يقول ويدعو له فإنما يسخر من نفسه أولا كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بعل ومن فرس يوم القيامة لا مال ولا ولد وغمة القبر تلسي ليلة العرس ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك ينفع ما تقول ويستفى في الوعظ منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فاحرص على ما ينفعك واعمل بما تقول ما استطعت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. نعم إرضاء البشر ليس في الإمكان أبدا لأن علمهم قاصر ولأن عقولهم محدودة يعتورهم الهوى ويعتورهم النقص ويتفاوتون في الفهم والإدراك فلا يمكن إرضاؤهم فمن ترضي إذن أرض الله جل وعلا وكفى. ها هو رجل يبني له بيتا فيضع بابه جهة الشرق فيمر عليه قوم فقالوا هلا وضعته جهة الغرب لكان أنسب فيمر آخرون ويقولون هلا وضعته جهة الشمال جهة الشمال لكان أجمل ويمر آخرون فيقولون لولا وضعته جهة الجنوب لكان أنسب وكل له نظر ولن ترضيهم جميعا فأرض الله وكفى. ها هو رجل وابنه رجل وابنه ومعهما حمار ركب الأب وترك الابن ومشيا فمروا على قوم فقالوا يا له من أدل ليس فيه شفقة ولا رحمة، يركب ويترك هذا الإبل المسكين يمشي وراءه. فما كان منه إلا أن نزل وأركب هذا الطفل ومشى. فمر على قوم آخرين فقالوا يا له من ابن عاق يترك أباه يمشي وراء الدابة وهو يركب الدابة. فركب الاثنان على الدابة ومروا على قوم آخرين فقالوا يا لهم من انفجر حملوها فوق طاقتها. فنزل الاثنان ومشوا وراء الدابة فمروا على قوم قالوا حمقى مغفلون يسخر الله لهم هذه الدابة ثم يدركونها تمشي ويمشون وراءها ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. من ترضي أخي في الله أرض الله وكفى، من أرضى الله بسخط الناس رضي عليه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما يرضى رب الناس فهو الممكن سبحانه وبحمده، بل هو الواجب، لأن سبيل الله واحد ولأن دينه واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يذكر الشيخ عمر الأكبر في كتابه مواقف حدثا يناسب هذه النقطة، يذكر أن طفلة صغيرة تعود لأمها من المدرسة ذات يوم عليها سحابة حزن وكآبة وهم وغم، فتسألها أمها عن سبب ذلك فتقول وهي من بيت محافظ: إن مدرستي هددتني إن جئت مرة أخرى بمثل هذه الملابس الطويلة. فتقول الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله جل وعلا. فتقول الطفلة: لكن المدرسة لا تريدها. قالت الأم: المدرسة لا تريد والله يريد، فمن تطيعين إذن؟ الذي خلقك وصورك وأنعم عليك أم مخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا؟ فقالت الطفلة بفطرتها السليمة: لا بل أطيع الله وليكن ما يكون. وفي اليوم الثاني تلبس تلك الملابس وتذهب بها إلى المدرسة، ولما رأتها المعلمة انفجرت غاضبة تؤنب تلك الفتاة التي تتحدى إرادتها ولا تستجيب لطلبها ولا تخاف من تهديدها ووعيدها. أكثرت عليها من الكلام، ولما زادت المعلمة في التأنيب والتبكيت تقول المرء على الطفلة البريئة المسكينة، فانفجرت في بكاء عظيم شديد مرير أليم أذهل المعلمة، ثم كفكفت دموعها وقالت كلمة حق تخرج من فمها كالقذيفة تقول: والله لا أدري من أطيع، أنت أم هو؟ قالت المعلمة: ومن هو؟ قالت: الله رب العالمين الذي خلقني وخلقك وصورني وصورك. أطيعك فألبس ما تريدين وأغضبه هو، أم أطيعه وأعصيك أنت؟ لا سأطيعه وليكن ما يكن، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ذهلت المعلمة وشدحت وسكنت، وهل هي تتكلم مع طفلة أم مع راكبة؟ ووقعت منها الكلمات موقعا عظيما بليغا، وسكتت عنها المعلمة. وفي اليوم التالي تستدعي المعلمة أم البنت وتقول لها: لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي، لقد تبت إلى الله وأبت إلى الله، فقد جعلت نفسي مثلا لله حتى عرفتني ابنتك من أنا، فجزاك الله من أم مربية خيرا. وهنا أقول يا أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نرضي الله جل وعلا، وأن نعرف أن الحق إنما يصل إلى القلوب إذا خرج من القلوب التي تؤمن به وتعمل بمقتضاه، أما الكلمات الباردة فلن تؤثر في السامعين أبدا. ألا فأرض الله جل وعلا وكفى، فلست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نفسي، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أحب الحق وفلانا ما اجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب من فلان ومن نفسي ومالي وأهلي وولدي والناس أجمعين لأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن. دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من غيظه منهم له كفن. ها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يستجيب لدعوة الهدى والحق، فيكون ثالث ثلاثة أسلموا، لكن إسلامه لم يمر هينا سهلا، وإنما تعرض الفتى لتجربة من أقسى التجارب أنزل الله في شأنها قرآنا يتلى. لما سمعت أمه بخبر إسلامه سارت سائرتها يقول وكنت فتى برا محبا لها. قال فأقبلت تقول يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين آبائك وأجدادك؟ لتتركن هذا الدين أو لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت، فيتفطر قلبك حزنا علي ويأكلك الندم في بعثك التي فعلت ويعذرك الناس بها أبد الدهر. قال قلت يا أمه لا تفعلي، فأنا لا أدع ديني لشيء. لكنها نفذت وعيدها وامتنعت عن الطعام والشراب أياما. كان يأتيها ويسألها أن تتبلغ بقليل من طعام أو شراب فترفض ذلك. فما كان منه ذلك اليوم إلا أن جاءها وقال يا أمه إني لعلى شديد حبي لك أشد حبا لله ورسوله، والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما ارتدت عن ديني، فكلي أو دعي. فلما وضعها أمام هذا الأمر ما كان منها إلا أن أكلت على كره منها، فأنزل الله عز وجل فيه وفيها وإن جاء أداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وها هو الإمام مالك يأتيه رجل يستفتيه وهو في حلقة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل هذا الرجل إليه ويقول يا إمام قد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من خمر. تفكر الإمام قليلا ثم قال ليس هناك أحلى من الخمر، هذه طلقة ولا تعد لذلك. كان تلميذه الشافعي يجلس إلى سارية من السواري ولم يدري ما الذي حدث بينهما، وكان حريصا على طلب العلم. فلحق بهذا الأعرابي وقال له ما السؤال وما الإجابة، يريد أن يستفيد فائدة. قال قلت للإمام كذا وكذا، فقال القمر أحلى من زوجتك فزوجتك قد طلقت طلقة. فقال الإمام الشافعي له بل زوجتك أحلى من قمر. قال أوقد رأيتها وكانوا ذا غيرة اغتاظ منه. قال لا، ألم تسمع قول الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلق الإنسان أحسن خلق وأقوم خلق وأعدل خلق. قال إذا نرجع إلى الإمام مالك. قال نرجع إليه. فرجعوا إلى الإمام مالك فأخبروه بالخبر، فقال الحق أحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. فما أحوجنا إلى معرفة الرجال بالحق إلى العدل، والحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أحكامه لا يسأل، وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. علمتني الحياة في ظل العقيدة ألا نفرح في صفوفنا بالهازلين المضيعين لأوقاتهم المفرطين في المزاح المنغمسين في الملهيات. نريد رجالا أشداء لا ينتنوا للريح، يشقون الطريق بعزم وجد، لا تلهيهم كره ولا يضيعهم تلفاز ولا هراء، وقتهم أعظم وأثمن من أن يضيع في مثل هذه الترهات. نريد من يأخذ الحياة بجد، فالحياة الحقيقية للشجعان الأقوياء العاملين لا مكان فيها للكسالى والتنابلة والبطالين والمتقابلين. نريد من يشق طريقه معتمدا على الله بعيدا عن التفكير الهامشي الزافل، التفكير في الشهوات، التفكير في الملهيات والركض ورائها، والتفكير المادي المنحط. نريد شبابا يتربى على معالي الأمور ويترفع عن سفاسف الأمور، ليكونوا ممن قيل فيهم شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كمادا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال متخفون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلقا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا. أين نجد هؤلاء الشباب؟ نجد هؤلاء في المسارح أعلى المدرجات أعلى الأرصفة، لا إنما نجدهم في حلقات العلم والتعلم في بيوت الله بالأمر والنهي، فلتؤخذ الحياة بجد ولتعد الأنفس اليوم الشدائد، فما ندري ما المرحلة القادمة. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، كيف يرجو من به كسل نيل ما قد ناله الرجل، من يريد الإذ يطلبه في دروب ما بها سهل. ألمتني الحياة في ظل العقيدة أن النفس البشرية كالصفر تماما، إن أدبتها وهذبتها صلحت واستقامت، وإن أهملتها وتركتها خافت وخسرت، بل هي كالبعير إن علفتها وغذيتها بالمفيد سكنت وثبتت واطمأنت وخدمت، وإن تركتها صدت ونفذت وشربت. النفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات واللذات والهوى، وتأمر بالسود والفحشاء إذا لم يقيدها وازع ديني عظيم، تنقاد إلى السقوط والهلاك. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تصمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك المصحف السهيم. وإصلاح نفسك بما يكون يا أيها الحبيب بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ثابت البناني عليه رحمة الله: تعجزت بالصلاة 20 سنة. يجاهد نفسه 20 سنة ليصلي لله في بيوت الله. قال: ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. وأعظم المجاهدة مجاهدة النيات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
من فضلك اقلب الشريط.